بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام عن الشبهات حول المكي والمدني، صح؟ وش الشبهة؟ أن القرآن يتغير ويتأثر ومنفعل على حسب تغير المكان والأحداث. مثلا تقولون لا يوجد فيه اختلاف، نحن نشوف الآيات المكية مثلا قصيرة على عكس الآيات المدنية. الآيات المكية فيه تهديد وعيد على عكس الآيات المدنية. الآيات المكية ما فيها استدلالات معقدة على عكس الآيات المدنية. إذا في اختلاف في القرآن، في آيات القرآن الكريم. وأعطينا جواب عام، وش كان الجواب العام؟ أن أول شيء الهدف من القرآن هو الذي يحدد أسلوب القرآن، وليس النظر إلى ويش؟ إلى خصوص الأسلوب. إذا الأسلوب متغير، إحنا ما قلنا القرآن غير متغير يعني أسلوبه واحد، وإنما أساليب القرآن متغيرة، لأن الهدف مو الأسلوب، الغاية مو الأسلوب، وإنما ما هو الغاية؟ هداية الإنسان، تكوين نظام اجتماعي إسلامي. زين، والجواب الثاني ان هالشبهات مبتنية على هذه اللي قلنا الى المخاطب، وبالتالي اذا نظرنا الى المخاطب نخلي الاسلوب هو الغاية، في حين ان هي الغاية ليست الاسلوب وانما هداية الانسان. هذا كان الاول، والثاني انها مبتنية على ويش؟ على عدم الإيمان بأن القرآن كتاب الله. ولذلك إحنا لا نؤمن بأن القرآن كتاب إلهي، عندما نتكلم عن هذه الشبهات لا نتكلم عنها من باب أننا نريد دفعها، لأنها مدفوعة أصلاً، لأنها مبنية على مبادئ إحنا ما نقبلها، مبادئ من أصلها خطأ، أصل المبنى غلط، ما نحتاج نروح نتكلم عن البناء على الشبهات. زين، مبنى الشبهة خطأ، ولكن نناقش هذه الشبهات حتى تتبين لنا الخصائص أكثر، حتى تتبين لنا خصائص الآيات المكية والمدنية أكثر. سيد الشهيد يقول عندما نرجع إلى الآيات القرآنية نجد أن جاوبنا على الشبهة الأولى، صح؟ أن القرآن يستخدم أسلوب العنف، وقلنا أنا طبعاً هي الشبهة أن القرآن يستخدم أسلوب العنف والسب والشتم، وسيد الشهيد قلنا القرآن ما في سب وشتم، نعم في تهديد في عنف، وهذا العنف لا يختص فقط بالآيات المكية وإنما حتى عند الآيات المدنية لا تخلو من الشدة والعنف. مثلاً سورة البقرة، زي ما قلنا سورة البقرة أكثرها مدنية وأكثرها تخاطب أهل الكتاب، وفي كثير من الآيات منها خطاب شديد، مثلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن حتى الآيات المدنية فيها، في المقابل أيضا الآيات المكية فيها لين، فيها خطابات لينة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. هذه آية مكية في سورة فصلت، والخطاب فيها خطاب لين. نعم، قلنا من قبل أن ممكن تكون الغالب على الآيات المكية هي العنف والشدة في الخطاب. لماذا؟ لتضعيف روح الكفار وتقوية معنويات المؤمنين، روحيات المؤمنين، لأن الغرض هو تربية الإنسان، مو الغرض التعامل معه بأسلوب شديد أو لين. الأسلوب تابع إلى الغاية. الشبه الثانية اللي أيضا أسلوب المكي والفيه يستخدم الإيجاز وقصر السور الآيات، أما المدنية فهي طويلة، آيات طويلة. لماذا؟ لأن يعني الناس في مكة كانوا أميين، ولكن في المدينة الناس متعلمين، فنقدر نحن نتعامل معهم، نتكلم معهم كلام طويل. هذه الشبهة. إذا القرآن متأثر بالمخاطبين. سيد الشهيد يقول هنا عندنا آيات قصيرة أيضا، هذه خصوصية، وإنما الغالب على المكية أنها قصيرة موجزة. لماذا؟ هذا باعتراف التاريخ، تاريخ القرآن لما نقرأه نشوف أن إيجاز الآيات كان سبب في إشعار هؤلاء الحين. الاختبار الحين. كم تكون جبهة عشان إن شاء الله يصير في وقت ثاني؟ عندكم وقت بعدين للاختبار؟ إن شاء الله. زين. إذا الشبهة الثانية إيش كانت؟ إيجاز الصور المكية وتفصيل وطول الصور وإيش؟ الصور المدنية. سيدي سيدي يقول بدلالة عندما نرجع إلى تاريخ القرآن، حتى القرآن فأتوا بعشر سور، فأتوا بسورة، فأتوا بآية، ها؟ بعض آيات القرآن، بعض سور القرآن، سورة شيء قصيرة، آياتها قصيرة موجزة. حتى الكفار كانوا يقرون بعدم قدرتهم على الإتيان بأثر هذه السور القصيرة. إلى قصر السور كان مش فيه؟ أيضا الغرض منه هداية الإنسان والإرشاد إلى ضعفه، إلى أن هذا القرآن معجز. إذا هذه الخصوصية إذا كانت هي الغالبة على السور المكية، وليست كل السور المكية قصيرة، وليست كل السور المدنية طويلة، إذا كانت هذه الخصوصية غالبة فهي تنسجم مع ماذا؟ مع الهدف وهو هداية الإنسان إلى ضعفه واحتياجه إلى القرآن، وأن القرآن كتاب معجز وليس بكتاب بشري. النقطة الثانية يقول السيد الشهيد إذا النقطة الأولى كانت أن الإيجاز يدل على قدرة القرآن، يدل على إعجاز القرآن، ويشعر المخاطب بعجزه عن الإتيان بمثله، يشعر المخاطب أن هذا القرآن ليس بكتاب بشر، إذا يصب في هداية الإنسان، على خلاف أهل المدينة. أهل المدينة كانوا خلاص بعد عندهم تطلع إلى القرآن، عندهم إيمان بأن القرآن كتاب الله، الحين يبدأ التفصيل كيف نعيش حياة تناسب مع الإسلام، يأتي القرآن بالتفصيل. إذا التفصيل والإيجاز على حسب وش؟ على حسب المراحل اللي مرت فيها الدعوة واحتياجات الإنسان، لأن القرآن نزل لهداية الإنسان. وهذا ما له علاقة بالناس اللي كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، حتى إحنا في هالزمان أول شيء نحتاج نتعرف على شعارات الإسلام. إذا آمنا فيها قللنا فيها، وهي شعارات موجزة زي ما قلنا، الشعارات آيات موجزة. إذا آمنا فيها قللنا فيها ندخل في إيش؟ في التفاصيل. زين. النقطة الثانية إن الآيات متداخلة، يعني السور ما عندنا كل السور، ما عندنا هالرأي إن كل السور مكية هذه أصلاً كلها مكية هذه كلها، وإنما في تداخل بين الآيات. في بعض السور فيها آيات مكية وفيها آيات مش فيها مدنية. مثلا في البداية يعطينا المبدأ اللي هو الشعار الأساسي، كل مكة نزلت مكة، ثم يأتي التفصيل في آيات مدنية. إذا في تداخل في الآيات القرآنية. وهذا التداخل لا يخل بعدم، ما يشعرنا بعدم انسجام، بالعكس حتى أحيانا ما نقدر نميز هذا آية مكية ولا مدنية بسبب التداخل والانسجام والتلاحم بين آيات القرآن الكريم. إلى الأول، يرجع للأول، أن الدراسات القرآنية والدراسات اللغوية في علوم اللغة أثبتت بأن كلما كان الكلام أكثر إيجاز وأكثر إيجاز في إيصال المعاني المطلوبة، كلما كان أكثر إعجاز وصعوبة الإتيان بالإنسان. إذا قصار السوار لا تدل على أنه الناس عندهم أميين، لذلك ما يخاطبهم إلا بكلمات قصيرة، ولما هذا يدل على إعجاز القرآن، ويريد القرآن من ذلك تربية الناس على وإحياء وإثارة عواطفهم بأنهم يعجزون عن الإتيان بالقرآن، ربطهم عاطفيا بالقرآن. وهذا فعلا صار، حتى الكفار كانوا يروحون خلسة يستمعون إلى آيات القرآن الكريم. إذا هذا الهدف تمكن القرآن فعلا من تطويع مشاعر الناس، عواطف الناس، توجيههم نحو القرآن الكريم. شبهة على شبهتين على الأسلوب، شبهتين على المحتوى. أن القرآن القسم المكي منه لم يتناول التشريعات والأحكام، على خلاف القسم المدني. طبعا احنا صار واضح اذا احنا قارناه بالغاية في مكة، بداية الدعوة، بداية الدعوة كيف ندخل التشريعات والتفاصيل؟ بداية الدعوة لازم نضع الأسس، أسس التشريعات. وفعلا السور المكية تكلمت عن الأصول العامة للدين ومقاصد الدين، الأصول العامة للعقيدة الإيمان بالله والميعاد واليوم الآخر والجزاء، والأصول العامة للأخلاق. بالإضافة لأن حتى في هذا الاسم هناك استثناءات، يعني بعض السور المكية تكلمت عن التشريعات والتفصيل. مثلا سورة الأنعام، سورة الأنعام فيها كثير من الأدلة على إثبات وجود الله، وفيها أيضا تشريعات كثيرة. نفس الثاني يقول السيد الشهيد أن في مكة أو قبل الهجرة ما كان في حكومة إسلامية حتى تطبق التشريعات. ولذلك كان التركيز على أصول هذه التشريعات، تأصيل، وضع قاعدة للنظام الإسلامي، النظام الاجتماعي الإسلامي. الشبهة الرابعة أن القسم المكي لم يتناول الأدلة والبراهين، وإنما الأدلة المعقدة جاءت في السور المدنية، وهذا الدليل على عدم يعني تأثر القرآن بالناس، المستوى العلمي للناس. الناس كانوا ما عندهم ذاك الاطلاع والقدرة، القدرات الفكرية في مكة، على خلافة في عند أهل الكتاب كانوا متعلمين. فالقرآن ينزل بأدلة وبراهين معقدة لأهل الكتاب، أما في مكة نجد أن الكلام بسيط مع أهل مكة، فقط تهديد وتعنيف وما إلى ذلك. سيد الشهيد يقول لنا حتى القسم المكي في أدلة وبراهين، بالعكس القسم المكي اهتم بإحياء الوجدان والأدلة الوجدانية، لأنه ما في أصلا نفس الاعتقاد بالله مو موجود، الاعتقاد بأن الله هو الذي يستحق العبادة مو موجود. أما عند أهل مكة لا، يعتقدون أن الله يستحق العبادة، لكن انحرفوا في تحريف في عقيدتهم. فالإنسان إذا كان في تحريف في عقيدته، يعني عند العقيدة محرفة، يحتاج إلى عملية معقدة عشان نفصل اصلحنا الخطا على خلاف لا ارضيه فاضيه مجرد احتاج الى ادله وجدانيه. ومع ذلك نجد ان في القران ادله في القسم المكي من القران ادله معقده بحث فيها المتكلمين والفلاسفه بالتفصيل سواء كان عن التوحيد او عن المعاد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله لما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذا من الآيات اللي وقف عليها المتكلمين والفلاسفة وقرروا كثيرا الأدلة على ضرورة وحدانية الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء آية المعروفة لو كان فيه مآله إلا الله لا فسرتها. بالنسبة للمعاد أفعينا بالخلق الأول بل هم فيه لبس من خلق جديد. نفس هذه الآية تعتبر من أهم الآيات التي ذكرت فيه المعاد ولها تقريرات مختلفة عند المتكلمين والفلاسفة. حتى لو قلنا بأن لو سلمنا وقلنا بأن الغالب على السور المكية أنها ما تذكر أدلة وإن كانت موجودة ولكن قليلة السور المكية والآيات المكية كما ذكرنا من قبل أن أصل الدعوة ما كانت موجودة الدعوة الإسلامية أصل الدعوة إلى الشريعة السماوية ولذلك كانوا يحتاجون أكثر شيء إلى أدلة وجدانية على خلاف أهل الكتاب كان عندهم تحريف في المعتقدات تشويه إلى المسيحية واليهودية فكانوا يحتاجون إلى طريق أكثر تعقيد لتبيين الدين الحق لهم يحتاجون إلى طريق أكثر تعقيد وتفصيل. بعدين يقول السيد الشهيد الحين بناء على الشبهات واللي ذكرناها في الشبهات خلونا نرجع إلى خصائص المكي والمدني. هنا السيد الشهيد بعيد صياغة الخصائص بعيد صياغتها على خلاف ما هو موجود عند الكتب في علوم القرآن الأغلبها من أهل السنة مثلا الإتقان القصيوطي و على أهل العرفان والزركشي وغيرها أغلبها كتب أهل السنة. إحنا بعيد صياغتها بناء على هذه النظرة إلى أن القرآن غرضه هو هداية الإنسان وتربية مجتمع إسلامي. بالنسبة إلى المكي الآيات المكية يغلب عليها ويش اهتمت بأصول العقيدة والأخلاق مو بس اهتمت في أصول العقيدة الأخلاق بل اهتمت حتى في كيفية تطبيقها وفي عواقب عدم تطبيقها يعني جاءت بالتفصيل في هذه الأصول مثلا تتكلم عن العدل والجور وتأتي بتطبيقات لها تتكلم عن الجهل واتباع شهوات وتأتي بأمثلة ونماذج. إذا تتكلم عن الأصل تأصل له وتأتي بتطبيق سواء كان عقادي أو أخلاقي. لماذا؟ لأن شيء طبيعي بداية الدعوة والناس بحاجة إلى تأصيل في العقيدة والأخلاق وإلى طريقة الحياة الاجتماعية الإسلامية. ولذلك يقول السيد الشهيد نجد أن الآيات المكية أكثر عددا كما من الآيات والسور المدنية في حين أن بعد إقامة الحكم الإسلامي صار في كثير من الأحداث وأحداث معقدة ولكن القرآن أكثر القرآن نزل قبل الهجرة أكثر القرآن القسم الأكبر منه قسم مكي لأن أكثر يتكلم عن تأصيل المعتقدات والأخلاق وطريقة الحياة الاجتماعية. أيضا القسم المكي نجد فيه تأكيد على الغيب والبعث والجزاء والوحي والنبوات بالبراهين وهذا واضح لأن قبل الهجرة كان في ضعف إيمان أو عدم إيمان عالم الغيب بعالم الجبال، كانوا يؤمنون متمسكين بالأمور المادية ويعبدون أمور مادية، أصنام وأوثان على خلاف أهل الكتاب. أهل الكتاب كان عندهم معتقدات، حتى لو كانت محرفة كان عندهم معتقدات في عالم الغيب، كان عندهم إيمان بعالم الغيب، عالم البعث والجزاء والحساب. أيضا بالنسبة إلى المفاهيم العامة للأخلاق، للطاعة، الإيمان، الكفر، العصيان، وأد البنات، غيرها من المفاهيم اللي كانت والتصورات اللي كانت منتشرة الأخلاقية، يأتي بها القرآن ويأتي بنموذج مخالف، يأتي بالمفهوم المضاد لها، يعني يأتي بالمفهوم السائد ويوصفه مثل وأد البنات مثلا، وبعدين يبغى يعرف الوجه الصحيح إلى الأخلاق، كيف نتعامل مع البنات، كيف نتعامل مع الأولاد. أيضا في المكينة جاءت قصص الأنبياء، وممكن نحن نستفيد من قصص الأنبياء على مستوى العقيدة والأخلاق، يعني الأصول العامة للعقائد والأخلاق. في كل قصة من قصص الأنبياء لما نرجع لها نشوفها تعرض معتقدات أولئك القوم، قوم النبي، وأخلاقياتهم، وبعد مراحل الدعوة، مراحل الدعوة التي مر بها هؤلاء القوم مع نبيهم، ومواقف الناس من النبي. هلا ما قلنا في تطبيق على الأصول، أصول العقائد والأخلاق، والقوانين الاجتماعية التي تحكم التغيرات والظروف، والمصير الذي يواجه كل فئة من أو كل تيار من التيارات اللي كانت في قوم ذلك النبي. إذا لا يستعرض إلا قصص الأنبياء، يستعرض القرآن كنموذج متكامل، تجربة اجتماعية متكاملة، تطبيق إلى هذه الأصول والمعتقدات اللي يدعو إليها الإسلام. بالنسبة إلى تحدث القسم المكي عن المفاهيم الأخلاقية، يقول في المدينة ما كان يحتاج إن إحنا نتكلم عن المفاهيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطبق والناس تشوف، ما يحتاج إن تنزل سور وآيات مدنية تتكلم عن المفاهيم الأخلاقية، لأن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كلها أخلاق، تطبيق، نموذج واضح. زي ما ذكرنا في البداية، إلا بداية في الدعوة تحتاج إلى قاعدة لتأسيس النظام الإسلامي، النظام الاجتماعي. هذه القاعدة أمنتها الآيات المكية، أما البناء الذي بعد القاعدة التفاصيل، هذه أمنتها الآيات المدنية. وبعد في مكة كان مو بس يعالج العقائد والأخلاق، وإنما هذه الأخلاق والمفاهيم الأخلاقية، قصص الأنبياء، جاءت لماذا؟ لتستثير عواطف الناس الخيرة من خلال تصوير نماذج من قصص الأنبياء. الإنسان يصير يحب الخير، يحب يتوجه إلى الخير، يختار يبغى يصير من أي اتجاه، وش الموقف اللي لازم ياخذه من الرسول صلى الله عليه وآله أو من الرسالة. يعني استثارة عواطف الناس والخير في أعماق الناس حتى يتوجهون للرسالة، حتى يخلصون للرسالة، حتى يساهمون في بناء المجتمع الإسلامي. إذا قبل ما نتكلم عن التفاصيل، خلينا أول شيء نصلح ويش أعماق الإنسان. هذا اللي كانوا يستخدمون فيه الآيات المكية. آخر شيء الإيقاع الصوتي والإيجاز بالنسبة للآيات المكية، نفس الشيء، لأن المرحلة كانت تقتضي كثرا نطاق المقاومة عند الكفار وتقوية معنوياتهم. ولذلك حتى في الحروب كانوا يستخدمون الأشعار، أشعار قصيرة ولكن لتقوية الجيش، فيه إيقاعات صوتية خاصة تحمس الجيش على القتال. القرآن نفس الشيء، استخدام نفس الأسلوب لغاية هداية الناس، تحفيز الناس على التوجه للإسلام واعتناق الإسلام. أما في المدينة زي ما قلنا فكان أهم خصوصيتين، نقول سيد الشيخ أهم خصوصيتين في الآية المدنية، أول شيء التفاصيل، جاءت التفصيل وبين العرش بالتفصيل، لأن الحياة هناك تحتاج لتنظيم، وخلاص أقامت الحكومة الإسلامية. إذا دارت الحكومة الإسلامية معناته في كل التفاصيل تدخل الحكومة، تسيطر على كل التفاصيل، على طريقة التعليم، طريقة التربية، طريقة الأكل، طريقة الشرب، طريقة النوم، طريقة الدفاع عن الإسلام، طريقة على كل حاجة يلجؤون للرسول والمرجع. إذا يحتاجون إلى تفصيل. على خلاف لما كان في قوم قريش ورؤوس متعددة وتيارات متعددة، هذا في مجال التفصيل. هذا أول شيء. النقطة الثانية اللي هي تقويم الانحراف الذي وضعه أهل الكتاب، أيضا يحتاج إلى أدلة عميقة حتى يستطيع المسلمين أن يواجه انحرافات أهل الكتاب ومحاولاتهم إلى حرف الإسلام وخسارة الحروب اللي صارت بين المسلمين وبين أهل الكتاب. مذكورة محاولات أهل الكتاب في أن يحرفون الإسلام، يوقعون المسلمين في تحريفات عقائدية سلوكية كثيرة. إذا كان لابد من تقويم المسلمين بأدلة عميقة قوية لمواجهة هذه الانحرافات. وهذا إلى هنا نكون خلصنا من المكي والمدني. في سؤال، جمع القرآن، جمع القرآن هني سيد الشهيد بحث ديل بحث محاضرة ثانية ولكن ما يضوها هني، يعني طلعت الكتاب بشكل سريع ما شفتها هني محاضرة. فهني وش مسوي السيد الشهيد؟ معرف وش المقصود بالجن، جن. وبعدين ذكر أدلة على أن القرآن مجموع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. شواهد مو أدلة، خلينا نقول. إحنا في زمن القرآن مش ندرس أصلاً. أول شيء التعريف كالعادة، أول شيء التصور، بعدين التصديق، يعني لا أدلة. لكن الأدلة على جمع، لكن لأن في أقوال متى جمع القرآن، هني في عندنا مجموعة من الأقوال. في عندنا أن القرآن جمع في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، أن القرآن جمع بعد الرسول صلى الله عليه وآله على يد الإمام علي عليه السلام، أن القرآن جمع بعد الرسول على يد أبو بكر، أن القرآن جمع بعد الرسول على يد عثمان. هذه الأقوال كان مجموعة روايات جامعها من السيد الفوئي في كتاب البيان في تفسير القرآن. يعني مثلا كل الروايات اللي تتكلم عن تقريبا 22 رواية من كتب أهل السنة اللي تتكلم عن أن القرآن جمع في زمن أبو بكر وعثمان، وبعض الروايات تتكلم عن القرآن جمع في زمن الإمام علي، وبعدين نناقش الروايات. هذا البحث يدور في كتاب البيان في تفسير القرآن. السيد الفوئي. زين. إذا نحاول هنا تقريبا في أشعار السيد الشهيد، أنا حاولت أن أكمل كلامه. زين. في البداية بنسأل التعريف، لما نقول جمع القرآن، وش المقصود من جمع؟ تعريف مهم حتى في فهم الرواية مهم. وش المقصود من جمع القرآن؟ أحيانا يقصد بالجمع يعني حفظه، جمعته يعني في قدر جمعته. أحفظته يعني حفظته. حفظت عن ظهر غيره. وأحيانا يكون جمعته يعني ويش؟ يعني كان متفرغ وسجلت كتبت أو جمعت هذه الكتب المتفرقة. إذن في عندنا معنيين إلى جمع القرآن، حفظة واستعادة، حفظة عن ظهر قلب، أو لا جمع، يعني عندنا مجموعة من الكتب، مجموعة من الأوراق بتنافع، أنا قمت إيش جمعتها، أو لا لا سجلت كتبت جمعت، يعني خليت كتاب واحد مجموع مجتمع. إذن عندنا معنيين. بالنسبة إلى جمع القرآن بمعنى حفظ القرآن، يقول السيد الشهيد حفظ القرآن كان متداول عن المسلمين، وكان الرسول صلى الله عليه وآله يشجع على حفظه، وكان سيد العلامة في كتاب القرآن في الإسلام يقول إن كان الرسول صلى الله عليه وآله يستغل عندما يأسرون اليهود، واليهود كانوا يعرفون قراءة الكتابة، فكان يستغل الأسرى لتعليم من المسلمين قراءة الكتابة حتى يحفظون القرآن بشكل صحيح ويكتبون ما يحفظون. إذا مسألة جمع القرآن، يقول السيد الشهيد جمع القرآن بدأت من زمن الرسول صلى الله عليه وآله، هل هو الوضع المنطقي والطبيعي أن الدعوة إذا كانت تحمل كتاب معجز لا يمكن أن يتهاون فيه؟ إذا كانوا الناس تتسارع، خاصة الناس كانوا يحبون البلاغة والفصاحة، طبعا يحبون شيء وهم يعرفون قواعد الفصاحة والبلاغة شيء ثاني. القرآن لما نزل بعدين ظهرت العلوم النحو والبلاغة النحو والبلاغة والصرف، وهذه العلوم طلعت متى؟ بعد نزول القرآن، بعد ما نزل على الناس هم كانوا يحبون، بس ما كانوا ويش، ما كان عندهم علم، كان عندهم ميل، كان عندهم حس فني، لكن ما كان عندهم علوم، معنى علم البلاغة وعلم النحو وعلم هذا نزلت متى ما أدري، طلعت متى؟ بعد نزول القرآن بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت. يعني كانوا الناس يقعدون في محفل يقرون القرآن، فيقول هذه يا شكل هذه هي قصيرة، يعني يتناقشون في بلاغة القرآن الكريم، فطلعت قواعد البلاغة. واضح؟ إذا القرآن كان مولد اهتمام المسلمين تحت إشراف الرسول صلى الله عليه وآله. هذا يقول السيد الشهيد. يقول سيد الشهيد أول من كان يحفظ القرآن وكان يهتم بالقرآن هو الرسول صلى الله عليه وآله، وكان يشجع الناس على حفظه والاهتمام به وتدارسه. وكان الاهتمام بالقرآن رائج عند كل الناس، رجال ونساء بدون فارق. لكن السيد الشهيد هني ما يناقش، يقول هذا ناقشنا احنا في الحضارة السابقة، ولكن احنا جمع القرآن، هذا السؤال كان متى جمع؟ في زمن الرسول صلى الله عليه وآله. وإذا احنا ما أثبتنا أن القرآن جمع في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، فلا يمكن أن نقول لأن القرآن مصون من التحريف، أو أن القرآن وصل لنا بالتواتر. احنا نقول وشو الدليل على أن القرآن إلا عندنا الحين هو نفس اللي سوينا الرسول؟ يقول لأنه وصل لنا تواتر. إذا ما كان بالتواتر متناقل ومكتوب في زمن الرسول، مع أن قطعت سلسلة السند، وإذا قطعت سلسلة السند ما نقدر نثبت صيانة القرآن من التحريف. واضح؟ إذا إحنا ما قلنا بأن القرآن مجموع من زمن الرسول، لا يوجد مانع من أن يقع القرآن في التحريف، ولا نقدر نثبت التواتر. التواتر يعني ما انقطع من أول نزول من السماء إلى اليوم، في ينقل إلنا بالتواتر، يعني عدد كبير من الناس ينقلون إلى نفس الآية بدون تغيير، هذا هو التواتر، مع اختلاف طبقاتهم، ناس من الشام، ناس من الكوفة، ناس من البصرة، ولكن ينقلون نفس النصوص القرآنية، نفس الآيات، هذا معنى التواتر. هذا إذا إحنا لازم نثبت أن القرآن جمع في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، هذه أهمية بحث جمع القرآن. قلنا إن السيد الخوئي وغيره، حتى السيد العلامة طباطبائي، أيوة يأكدون على المنتشر عند أهل السنة أن القرآن جمع في زمن أبو بكر بعد حرب اليمامة سنة 12، أن قتلوا تقريبا 700 أو 400 في الشكل من حفاظ القرآن. بعدين قال عمر خلنا وش نسوي، نجمع القرآن الكريم وإلا سوف يضيع كتاب الله. بعد الجمعة يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله بسنة، هذا الكلام وش فيه؟ مو صحيح، لازم نثبت بطلان هالكلام السائد عن أهل السنة. طبعا في رواية تقول أن القرآن جمع في زمن عثمان، هذا جمع ثاني، يقول سيد العلامة الطباطبائي يقول هذا جمع ثاني. في البداية جمع في زمن أبو بكر، في عندنا روايات تقول أن جمع في زمن أبو بكر بعد حرب اليمامة ومقتل كثير من حفاظ القرآن. وفي عندنا رجل جمع أيضا في زمن عثمان وسمي مصحف المصحف الإمام أو مصحف عثمان. إذا في عندنا جامعين عند أهل السنة. لا إيش أنا لما تقرأ إن شاء الله كذا كتبت كتاب في الكوري يقول إن الروايات متعارضة، ناس يقولون جمع في زمن عثمان، ما في تعارض بينهم، يمكن الجمع في زمن عثمان جمع القرآن مرة ثانية وحرق النسخ فيها بعض التحريف على كلامه بس، وأبقى نسخة واحدة فقط وكسر هذه النسخة إلى 5 نسخ، نقلها إلى الشام والعراق وبصر الكوفة وإلى المدينة ومكة، ويقولون بأنها 7 نسخ. أيضا أرسل نسخة إلى اليمن، نسخة إلى البحرين. زين الحين ما علينا، هذا كلام أهل السنة. السيد الكوري يقول ان هذا الكلام يخالف احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتواتره من حديث الثقلان، يقول كتاب الله وعثره في كتاب يعني مجموع مكتوب. يعني تاركم فيكم الثقلان، اذا الرسول ترك لنا كتاب القران الكريم. اذا كان القران مجموع او على الاقل مكتوب، والامام علي حتى الامام علي عليه السلام نحن نقول الامام وش سوى؟ فقط جمع ما كان مكتوب في زمن الرسول صلى الله عليه وآله. وأيضا التاريخ ينقل أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يربي من؟ يربي كتاب القرآن، وحتى كانوا منظرا إلى الكتاب، كانت وظيفتهم حفظ القرآن وجمعه وكتابته، وكان مو واجب عليهم يطلعون إلى الجهاد في سبيل الله. كان في سورة التوبة أنا بغيت أطلع الآية أن ينشغل بجمع القرآن وكتابته، كان مو لازم له، مو واجب عليه يطلع إلى الجهاد والقتال في سبيل الله والحرب والمشاركة في الحرب. فهذا من الأدلة على أنها جمعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. بالعكس، إذا جاء دين جديد ويحارب أديان محرفة، كيف يمكن أن يكون هذا القرآن المعجزة كيف لا يهتم به؟ كيف الرسول صلى الله عليه وآله ما يجمع وينشغل بتربية الناس بدون ما يخلي أساس؟ حتى الحين أي عاقل عنده مشروع أول شو يسوي؟ يكتب كتب تبين فكرته، تبين مشروعه بموازاتها، أو يبدأ وش يطبق هذا المشروع ويربي الناس حتى يحقق فعلا هالمشروع. ما يبدأ بدون شيء مكتوب، ما يبدأ بدون دليل يدل الناس على يفهم الناس وش مطلوب منهم بالضبط. فإذا كان الإسلام دين خالد، يصير من البديهي أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله كان أولوية واهتمام بالغ في وش؟ في كتابة القرآن. هذا القرآن لابد أن يكتب على يد من نزل عليه الرسول صلى الله عليه وآله، من نزل عليه القرآن. بعد في سيرة الأئمة عليهم السلام، سيرة الأئمة ما خالفوا القرآن الذي انتشر عند الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، كانوا يعملون له ويقرؤون له ويدعون الناس إلى أن يقرؤونه. ولو كان هذا القرآن تحريف، أو كان هذا القرآن غير صحيح، أو كان هذا القرآن مو نفس القرآن اللي وصل لنا من الرسول صلى الله عليه وآله غير قرآن الرسول، لا نهانا الأئمة أو على الأقل دعانا إلى قراءة وتوجه إلى قرآن آخر. نعم ذلك يقول أن قرآن الإمام علي كان فيه أسباب النزول، أي كان فيه أسباب النزول، لكن الآيات هي نفسها، هي نفسها الآيات. إذا في عندنا مجموعة من الشواهد النقلية التاريخية والعقلائية والعقلية التي تدل على أن كان القرآن كان في زمن الرسول صلى الله عليه وآله. في شيء ده؟ سيد العلامة هذا ذكرنا في نفس الأغنية جمع القرآن، يقول حتى سور القرآنية في عندنا كثير من السور منقولة في نفس الروايات. لما نرجع إلى أهمية الروايات، إلى أهمية السور، أو لما نتكلم يقول مثلا نزلت الآية الفلانية بعدها في هالمكان في سورة فلان من آية بين هالآيتين، إذا كان في هذه الروايات دليل على أن القرآن مجموع، وحتى كثير من السور موضوعة كانت مسمى من الرسول أو على الأقل من الصحابة، ولكن الرسول واخذ عليها. طبعا فيه لكن سورة مسميات عديدة، ولكن بعض الأسماء كانت معروفة من زمان الرسول صلى الله عليه وآله. هذا في نقاش، هل ركز على المعروف، في نقاش هل كل السور سماها الرسول أو سماها الصحابة في زمن الرسول والرسول ما عرفت، أو أن بعضها وبعضها، البعض يقول بعضها وبعضها الأقرب.